نشكر ربنا بسم الاب والابن والروح القدس الاخدمين. ابونا يوحنا بيعتذر عن الحضور، هو كان في يوم روحي مع اعداد خدام الصبح وكان المفروض جاي، يعني هو جه فعلا بس جاله مشوار مهم فغصبا عنه، يعني كان لازم يروح المشوار ده، كانت أسرة طلبة طلب معين، فبيعتذر لكم وبإذن الله الأسبوع الجاي هيكون حاضر ما بيننا. نشكر ربنا الأعداد النهاردة باسم الصليب حلوة خالص، نشكر الله حلو حلو. زمان كان حصل موقف لطيف، كان البابا شنورة بيحكي عنه بيقول إيه، كان المجمع زمان في السبعينات كان 17 أسقف ساعتها، فكانوا عملوا دعوة لانعقاد المجمع فالحضر 4. فالبابا بيقول طب المجمع كده مش هيعرف يصدر قرارات، فطلع أسقف من الكبار قال له الآية بتقول إذا اجتمع 2 أو 3 فهكون أنا في وسطهم وإحنا 4، حلو يبقى كل القرارات طالعة باسم السيد المسيح مظبوطة يعني. فالبابا قال ساعتها طبعا الآية تستخدم في غير موضحها خالص. فنشكر ربنا يعني الحمد لله الحمد لله، نشكر ربنا الحمد لله. كنا نتكلم النهاردة عن موضوع، طبعا الأحداث الأخيرة مش جديدة علينا، أنا شايف باسم الصليب الكنيسة خلال فتراتها كلها بداية من سنة 70 لحد دلوقتي في العصر الحديث بالنسبة للقرن 20 يعني، لكن ما سبق ذلك كتير باسم الصليب بتقدم حاجات كتير يعني الحمد لله، كنيسة مضطهدة من الدرجة الأولى، مثال احنا واخدين الدرجة الأولى دلوقتي، نشكر ربنا يعني الحمد لله، ربنا مدينا نعمة كبيرة. بيقال انه في حوالي 200 حادث طائفي كبير، حادث طائفي كبير يعني اعلن عنه واثر مع الناس في خلال 40 سنة دول، من سنة 71 بداية من احداث الفنية العسكرية احداث كنيسة الخنكة لحد دلوقتي، 200 حادث طائفي ضخم باسم الصليب. فنشكر ربنا الحمد لله، كنيستنا كنيسة مجاهدة وكنيسة مضطهدة، وما دامت هي كنيسة مضطهدة ومجاهدة يبقى هي كنيسة قوية. عادة الاضطهاد بيثبت الناس في الإيمان، والفترات التاريخية اللي كانت الكنيسة فيها واخدة أو المسيحيين واخدين فيهم حقهم يعني، ودي حصلت في أيام في العصر الفاطمي ما عدا في فترة الحاكم بأمر الله، يعني الناس بعدت عن الكنيسة خالص وانتشرت ما بينها عادات مش كويسة، فالاضطهاد بيقوي الكنيسة ما بيضعفهاش، وده اللي حصل فعلا خلال الفترة اللي فاتت دي. يمكن الهدف كان الأساسي من الحادث ده انه الكتلة القبطية تبدأ تتفرق وتقول كلام مش كويس عن الدولة، ويستغلوا الكلام ده ويبدأوا يحاولوا يفككوا الكتلة دي، لأنه أحد مشاكل مصر يعني أنه في كتلة على بعضها كده، الكتلة دي متمسكة بالحكم الحالي ومش عاوزة ترجع للحكم إخواتنا قبل كده، فكان أحد الأهداف الأساسية للحادث ده هو تفكيك الكتلة دي، محاولة وضع شقاق وضيق، ونجحوا كده في الأول، وكانوا متخيلين عشان كده هم جابوا الحادث على جزئين يعني على مرحلتين، مرحلة وبعد 72 ساعة أعلنوا عن الحادث، لكن الحادث بيقال إن هو كان مع حصل من أسبوع، فكان الهدف الأساسي في كل ده إن هو يحاولوا يحلحلوا الكتلة دي، ويحاولوا إن هم يظهروا في الإعلام إنه الأقباط متضايقين، ويظهروا بعض الناس اللي هم بيهاجموا الدولة وبيهاجموا الحكومة، وكان الهدف الرئيسي إن أنا أحاول أخلخل الكتلة دي علشان أعمل يعني شق كده في الصفوف، لكن ربنا أراد ومجد اسمه، وكان حادث الاستشهاد سبب في تمسك الناس بالإيمان أكتر، وده اللي بيعمله ربنا مع كل حادث اضطهاد، زي ما حصل مع القديس استفانوس زمان، لما حصل الاضطهاد مع القديس استفانوس هنلاقي ان الكنيسة تشتتت والمؤمنين تشتتوا، لانه بعد حادث القديس استفانوس واستشهاده حصل اضطهاد عام على كل المسيحيين في اورشليم، فكلهم تشتتوا، والتشتت ده كان سبب في بركة، لأنه كل الناس اللي خرجت من أورشليم بدأت تبشر وتكرز باسم السيد المسيح في كل مكان راحوا. فما يظن الشيطان أنه اضطهاد للكنيسة يحوله الله لخير، فنشكر ربنا. وده اللي حصل في الحادث الأخير اللي كل الناس عملت تتكلم إزاي الناس كانت قوية وإزاي الناس كانت خدت أو استقبلت هذا الاستشهاد بكل إيمان وبكل قوة. ويمكن على رأي الأنبا رفائيل ما قال أول مرة في التاريخ كله نشوف حادث الاستشهاد صوت وصورة. دايما نتكلم عنه في الكتب كتير، لكن عمر ما حد شاف الاستشهاد فيديو كده صوت وصورة غير المرة دي. نشكر ربنا على اللي هو بيعمله معانا، ونشكر ربنا انه هو بيمجد اسمه في كل عمل، وانه بيحول كل عمل من الشر للخير. فنشكر ربنا على اللي هو ادهلنا، وانه ما كان يظن العالم انه هو شر حول الله لخير، وحول الله لأنه إيمان الكنيسة ثبت أكتر. وحتى الناس اللي برا الكنيسة عدد كبير منهم بدأ يتساءل الناس دي جايبة القوة دي منين، دي مش حاجة طبيعية ومش من عند الإنسان، مفيش إنسان هيتقدم للموت يبقى بهذا الدرجة من الثبات. دي لو ما كانش معونة من الله ما يقدرش يتحمل ده، طبعا مش ممكن بأي حال من أحوال. لو لم يكن الله معهم وسندهم بقوة وبنعمة مش ممكن يبقوا كانوا في الحالة دي، لأنه دي حالة غير طبيعية. أي إنسان طبيعي، أي إنسان طبيعي أو شبه طبيعي لازم بتجيله حالة من التشنج والنرفزة المقاومة، يبقى في حالة مش طبيعية هستيرية. لكن ربنا أراد إن هو يحول كل حاجة لمجد اسمه قدوس. نشكره على اللي هو بيعمله معانا، بيعمل معانا حاجات كتير 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 حلوة، ولسه اللي جاي أكتر، لأنه دم الشهداء ما بيتنسيش قدام الله أبدا، فاللي جاي أكتر. وعادة عادة يعني على مدار التاريخ كده، ومش التاريخ البعيد، من سنة 80 كده وهو جاي، لو لاحظنا كل مشكلة بتحصل مع الأقباط بيعقبها عادة تغييرات كبيرة أو بتحصل في المجتمع أو بتحصل في البلد اللي حوالينا. وده اللي حصل يمكن من ساعة أحداث القديسين، بس يعني من سنة 2011 لحد دلوقتي تغييرات مستمرة تغييرات مستمرة تغييرات مستمرة. وعلى رأي أحد الناس اللي قال أدام بدأت بالأقباط لازم تنتهي بالأقباط، فقد يكون هذا الحادث هو بداية نهاية فترة معينة، فده طبيعي. يعني لو لاحظنا انه من ساعة ما حصل حادث القديسين والبلد ما استقرتش تاني، يعني ما رجعتش للحالة اللي نقدر عليها النور عليها حالة مستقرة الى الان. واعتقد انه الحادث ده ممكن يكون دي بداية النهاية لحالة عدم الاستقرار. يعني الناس اللي بتبحث في التاريخ وفي الاحداث لو دوروا وراء اضطهاد الأقباط هيفسروا كتير قوي من الأمور اللي بتحصل، لكن طبعا هم مش يعملوا كده، لأنه معنى كده أن أنا هأؤمن بيهم هأؤمن بإلههم، فهم مش يعملوا كده. لكن ممكن يجي واحد يقول لك أصلي الجماعة دي ممكن يكونوا صحرة مثلا أو بيعملوا حاجات أو لهم يعني مواضيع كده، فممكن يبحث عنهم على أساس ده. فلو بحثوا بكده هيبصوا يلاقوا الأحداث بعد كل حدث الأقباط بيحصل انقلابات معينة، يعني انقلابات في مواقف وانقلابات في كلام وتغيير في مواقف وتغيير في ذهنية ونفسية ناس. النهاردة المجتمع بقى يعني شجاع جدا لدرجة انه الناس اصبحت بتخوض في كل الثوابت اللي ما كانش حد يقدر يتكلم كلمة عنها. النهاردة الجميع يخوض في الثوابت، ثوابت دي سواء افكار سواء مؤسسات سواء شخصيات، مفيش حد النهاردة ما بيجابش في سيرته وبيتهاجم وبيتكلموا عنه بمنتهى القوة. ومش بس الموضوع انه في ناس بقت شجاعة وبتتكلم، الاخطر انه بقت في مجموعات وفي فئات كبيرة بتسمع وتصغي جيدا لهؤلاء. قبل كده من 5 سنين بس مش اكتر ما كانش حد يقدر يتكلم في اي حاجة، مجرد بس ان انا اجيب عناوين كتب كان يعني فيها دي حبس، النهاردة الناس كلها بتتكلم زي ما هي عاوزة وبمنتهى القوة ومحدش عارف لا يرد ولا يصد، بالعكس دايرة التأييد بتتسع ودايرة المنضمين للأراء دي بيكتروا وأصبحوا يكادوا يكونوا أغلبية. يعني لو قلنا أنه يكاد يكون النهاردة أغلبية في مصر رفض فكر معين، هو مش هيرفضوا عقيدة بس هم أصبحوا رفضين فكر معين ورفضين كلام معين كان قبل كده هو ده الكلام اللي الناس كلها بتسمعه ومؤمنة أنه هو ده الصح. فالله بيحول كل شيء لمجد اسمه القدوس، فنشكر ربنا على اللي بيعمله في كل حال، ونحن واثقين انه كله بتدبيره وبإذنه وبترتيبه، والتغيير جاي جاي. صحيح لازم كل هيدفع الثمن، مش بس احنا، المجتمع كمان بيدفع الثمن وهيدفع لسه كتير، لانه لما بيجي فكرين متضادين ضد بعض فطبيعي انه كل واحد او كل مجموعة صاحبة فكر هتدافع عنه، فبالتأكيد هتحصل احداث ويمكن تحصل احداث يمكن اكتر من كده، ربنا يسترها علينا، يعني مش علينا احنا بس، وعلى البلد والمنطقة كلها. ربنا يستر، يعني في مواجهة كبيرة سواء مواجهة داخلية بين اصحاب الدين والمذهب الواحد او مواجهة مذهبية بين اصحاب نفس الدين بس من مذاهب مختلفة، وده اللي بيحصل. وفي النهاية طبعا كل المواجهات دي بتأثر على الأقليات بشكل أو بآخر، لكن نشكر ربنا احنا أنا حاسس يعني ربنا محوط علينا كده، بجد محوط علينا كده من وسط في وسط الأتون ده. الأتون ده بيأكل ناس كتير، بيأكل ناس كتير، بس احنا باسم الصليب يمكن عشان بعيد، لكن لو سمعنا كل يوم في العراق في 3-4 عربات بتنفجر، في 100-200 بيموتوا، لدرجة من كتر الأحداث دي كتير ما بنهتمش انه مات 200، مش حاطينهم ضمن العدد، يعني ما بنهتمش بالخبر لانه مع تكراره اصبح شيء طبيعي. نفتح النهارده التلفزيون ويقول لك ده في 300 ماتوا في العراق، عادي ضمت كل يوم، يعني سوريا بقى و 150,000، طب يعني عادي، وبنسمع الاخبار دي واحنا يعني بنسال. لكن لو قارنا نقول قد ايه ربنا حمينا، فنشكر ربنا على قوته وعلى حمايته لينا. صلوات الناس الحلوه ما ربنا بيسمعها، نشكر ربنا، ودماء الشهداء بتقدم امام الله علشان ربنا يرحمنا وما ينساش كنيسته ابدا. زي ما قالوا الكنائس اللي اتحرقت كلها كانت تعتبر زي ذبائح تقدم الى الله علشان يمجد اسمه، وده اللي بيحصل. فنشكر ربنا على كل حال. كنا هنتكلم النهاردة عن موضوع الوداعة، يمكن الموضوع ده سببه انه الناس كلها بتتحدث عن حاجة كتير كتير بيقولوا هم اصلا عندهم سلام كده غريب. انا شفت واحد في مرة صحفي كانوا جايبينه في التلفزيون، هو طبعا مش مسيحي، فبيقول هم اصل الجماعة الاقبط عندهم سلام كده عجيب، مش عارف ايه ده السبب ايه، انا مش فاهم. يعني الناس بتعمل معهم ضدهم وتحرق لهم كنائس او تموت لهم ناس او تسرق منهم او تشتمهم وتهنهم، كل هدفهم الاساسي رد الفعل، هو عاوز رد فعل، وهو مش منتظر رد فعل كبير، هو عاوز واحد بس يقوم يضرب له او يقتل 5-6 افراد من الطرف الثاني، وعنده هو اعلام وعنده صحافة هتخلي من الحبة قبة وتشعل النار في كل مكان وتألف قصص وتقول مواضيع. فمن اين هذا السلام العجيب؟ وطبعا هم مش ممكن يقولوا انه هذا هو عمل الله. في الحقيقة كل واحد بيتبع سيده، لو لاحظنا كل واحد بيتبع سيده، هم بيتبعوا السيد أو المثل الأعلى لهم، ونحن نتبع المثل الأعلى لنا. فالسيد المسيح الذي كان عندما يشتم لم يكن يشتم عوضا، بل كان دايما بيبارك. السيد المسيح كان شخص قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب، ووصف بأنه لا يصيح ولا لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. وهذا هو كانت حياته كلها على الأرض. ولما جم وقالوا أنت ببيع على زبول تخرج الشياطين، رئيس الشياطين هو اللي بيخرج الشياطين، فما تنرفش ولا حاجة، ناقشهم بهدوء خالص وبالمنطق، وإداهم 3 أسباب وقال لهم طيب كل مملكة منقسمة على ذاتها بتتخرب. لو أنا رئيس الشياطين بخرج الشياطين، يبقى الشياطين في خلاف ما بينهم وبين بعض، يبقى المملكة دي مش هتزبط. ده كان أول حاجة منطقية. الحاجة التانية قال لهم إذا كنت أنا أخرج برئيس الشياطين أخرج الشياطين، وأبناءكم بمن يخرجون، يعني تلاميذ اللي حواليا دول أبناءكم اللي راحوا مدن بعيدة. وفي الإرسالية الأولى السيد المسيح قال لهم اذهبوا وروحوا اخرجوا الشياطين وأقيموا موتى واشفوا مرضى. طب دول خرجوا الشياطين ازاي؟ طب أنا برئيس الشياطين، طب وهم خرجوهم ازاي؟ يعني السيد المسيح ما اعترضش خالص في الحديث على انهم اهنوا ولا زعل، لأنه لو زعل فعلا كان هيتكلم ويرد عليهم رد بطريقة مختلفة. ففعلا كان شخصية وديعة وكان بيقول الرأي بطريقة منطقية وما بيردش على الشر بالشر، بل بيرد عليه بشكل منطقي وقوي وحكيم وفي نفس الوقت وديع. فكانوا كلهم دايما هنقدر دي فبهتوا من تعليمه، فدايما كانوا بيسمعوا ردود غريبة فكانوا بيسكتوا، رغم ان هو كان كل هدفهم ان هم يمسكوا عليه كلمة، ده كان هدف رئيسي، ومع ذلك كانش بيتكلم. وفي حادث تاني قالوا أليس قلنا أنك سمير وبك شيطان، من يريد أن يقتلك؟ السيد المسيح كان عارف أن هم عاوزين يقتلوه وكانوا مستنيين منه كلمة غلط علشان يبقى هو جدف وخرج بره الناموس فيقتلوه. فهو عارف طبعا ما يدور في نفسهم فواجههم بيه فشتموا، يعني ده كان عمله، ده الطبيعي لما بواجه إنسان الشر ماليه والحقد والحسد الشيء الطبيعي لما يتزنق مش هيقول أنا غلطان، هيشتم. ده اللي كانوا بيعملوه واللي ما زالت العالم بيعمله معانا، مش هيتغير. هو العالم هو مش هيتغير. هكذا فعلوا مع السيد المسيح وهكذا فعلوا مع آخرين. لما جه المولود أعمى ورد عليهم رد منطقي وقال لهم هو انا اعلم، انا ما اعرفش ان هو خطي ولا لا، بس انا اعلم ان انا كنت اعمى والان ابصر، اتريدون انتم ان تكونوا له تلاميذ؟ فشتموا واهنوا وقالوا له انت تلميذ ذلك، اما نحن فتلميذ فايه؟ تلاميذ موسى، نحن نعلم ان موسى كلمة الله. ده شيء الطبيعي، ده المنطق الطبيعي بتاع العالم، لما يتزنق يشتم ويهين ويحسد ويحقد ويكذب على نفسه قبل ما يكون بيكذب على الآخرين، يخدع نفسه، يقول لك بص الثبات، يقول لك أصل دول كانوا واخدين مخدر، طب بصوا أصل هم صوروا كذا مرة وكانوا بيوهموهم إنه موت بس ده مش موت. هو العالم كده في أي حدث، مش بس الحدث ده، بصوا ظهور العذراء، لا ده أصل ده السحاب عمل الشكل ده، طيب في منطق بيقول كده، لا العلم بيقول كده، لا مفيش اي حاجة تبرر الكلام ده، انما هو ده الكلام اللي عندي لان انا رافض المبدأ نفسه. فهو العالم كده مش هيتغير، هو العالم كده، العالم بطبيعته كده. حتى بره انتشر الالحاد، ولو اتكلمناهم على المعجزات يضحكوا علينا، يعني بره في العالم الغربي مشكلة اكبر، لانه هو خلاص اصبح الالحاد هو المنطق المنتشر. فهو العالم، هو العالم مش هيتغير. الذين يرفضون الإيمان مش هيتغير، هم كما فعلوا مع السيد هكذا سوف يفعلون مع الكنيسة ومع أولادها في كل زمان وعصر. فزي ما أهانوا بيهنون، وزي ما شتموا هيشتمون، وده اللي حصل مع السيد المسيح في أكتر من مرة. ومع ذلك كان دايما بيواجه الموضوع بالمنطق وبالهدوء، وفي النهاية ما كانوش بيعرفوا يردوا عليه. في قبل أحداث الصلب كان كل هدفهم بالضبط من يوم حد الشعانين لحد يوم خميس العهد، كان في هدف رئيسي إن يمسكوا عليه أي حاجة علشان يقدموه للمحاكم. فكانوا بيبعتوا له ناس كتير، فبعتوا له اللي سألوه عن الجزية القيصر، وبعتوا له اللي يسألوه عن القيامة وإحنا هنقوم إزاي، طب ولو كان في قيامة يبقى فحكوا له حكاية الراجل أو الست اللي كانت اتجوزت واحد وبعدين دمات فكان ليه 7 إخوات. طبعا هي قصة افتراضية أو ممكن تكون حقيقية، لكن هي غالبا قصة افتراضية عشان كانوا عايزين يثبتوا أنه ما فيش قيامة وأنه ده وهم. فكان كل الأسئلة دي الغرض منه كده أن يمسكوا عليه شيئا. وسألوا بأي سلطان تفعل هذا، وسألوا كان كذا سؤال، كلها كانت أسئلة الغرض منها إنه أنا أمسك عليه شيء علشان أقدمه للحكم وتخلص منه. طب وانت عاوز تتخلص منه ليه؟ هو عمل معاك حاجة وحشة؟ عمل ايه؟ نور للطريق، اظهر لي شري، اظهر لي المشكلة اللي انا فيها، فعاوز اتخلص من هذا الصوت اللي عامل لي مشكلة. وهم قالوا كده لما قوم العذر من الاموات، فكروا قالوا طب نعمل ايه؟ نموت العذر تاني. طب ما فكرتوش ازاي عمل المعجزة؟ لا مش مهم. ما فكرتوش دي من الله ولا لا؟ مش مهم. طيب ازاي الشخص بقاله 4 ايام وقد انتن، يعني تحلل، يعني ده مش مجرد انه روح هتعود للجسد، ده احنا عاوزين جسد، احنا عاوزين خلايا وانسجة، ده المخ بعد 2 ساعة بيتحلل، ده ازاي حصل؟ مش مهم. المهم انه انا لو سبت هذا الشخص يعمل اللي هو يعمله ده، كل الناس هتروح وراه، وافقد انا مجدي، افقد انا اهميتي، وافقد سلطتي، فبدور على نفسي انا. فده كان كل الهدف الرئيسي. ومع ذلك السيد المسيح كان بيرد عليهم بردود منطقية وردود هادية، وما سمعناهوش ابدا انه شتم حد او اهان حد، الا الذين قفلوا طريق الخلاص قدام الناس، هم دول فقط الذين استحقوا الويلات. لو انجيل الويلات ده في متى 23، الناس الوحيدين اللي بكتهم واختلف معاهم الناس اللي قفلوا طريق الخلاص قدام الناس، فاصبحوا بيطلبوا الناس باعمال هم طبعا ما بيعملوهاش، وفي نفس الوقت الناس أصبحت ما تقدرش تعملها، فأصبح الطريق بين الإنسان وبين الله طريق صعب شاق محدش يقدر يمشي فيه. هنا وبخ الكتبة والفريسيين، الناس الوحيدة للسيد المسيح، وبخ الناس رجال الدين. مش لطيف ان الواحد يقول الكلمتين دول، بس دي الحقيقة يعني. هم واحدين للسيد المسيح وبخهم رجال الدين، لم يوبخ الخطاة ولا الزناة ولا العشرين، بل كلهم دعاهم للتوبة وقعد وكل معاهم وقعد ووعظهم وقبل توبتهم. وكل الامثلة عندنا في الانجيل عن خطاة ارتد راح وتقدموا توبة، المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي، الابن الضال كمثل، متى العشار كمثل، زكى رئيس العشارين كمثل، كلهم دول، حتى مريم المجدرية اللي كان عليها 7 شياطين، ويقال انه سبب وجود 7 شياطين انه كانت عايشة حياة بعيدة عن الله قبل ما تعرف السيد المسيح. كلهم امثلة لخطاة، مش أمثلة لناس عظماء. لكن مين اللي تم توبخهم؟ رؤساء الدين، رجال الدين اللي مسؤولين عن أنهم يوصلوا الناس لله، هم دول الوحيدين تقريبا اللي السيد المسيح وبخهم واستحقوا أو أخذوا الويلات. ما سمعناش أن السيد المسيح لخصم حد ولا ضايق حد ولا قال كلام صعب على حد، لكن اللي اتقال عليهم أولاد الأفاعي هم دول، واللي اتخدوا توبخات وقال الويل لكم هم دول، لدرجة ان احنا عندنا الانجيل ده اسمه انجيل الويلات، كل ويل لكم حوالي 8 ويلات، فكلها حاجات صعبة خدوها دول. ليه؟ لانهم ابعدوا الناس عن الله، بدل ما يكونوا هم سبب في انه الناس تقرب كانوا هم السبب في انه الناس بعدت، فدول اللي خدوا فقط الويلات، ما فيش حد غيرهم. فرغم السيد المسيح ودعته مع الجميع ورحمته ورأفته بالكل وقبوله للتائبين، الا انه رفض اعمال رجال الدين في عصره، سواء الأعمال اللي هم كانوا بيعملوها مع الناس أو أعمالهم في الهيكل، فوبخهم في الهيكل. فوداعة السيد المسيح ما كانتش بتتعارض مع حزمه فيما يخص الدين، فيما يخص علاقة الناس بالله. فدي كانت حاجة أساسية، الوداعة على المسيح إن هو يتصف بيها. فعشان كده قديس بولس الرسول في الكرازة عموما، من أول ما السيد المسيح بعت الاثنى عشر رسولا قال لهم كده: كونوا بسطاء، أو ساعات بنقول كونوا ودعاء كالحمام وحكماء كالحيات. ففي الكرازة الإنسان هيكون وديع. بولس الرسول قال كده: أبعص أتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة. فهو في الكرازة جاي بالوداعة، وبيبشر بالوداعة وبالهدوء وبالتواضع. عشان كده قديس بطرس الرسول قال إيه: كونوا مستعدين في كل وقت لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. مش هنتخانق، مش هندخل في مباحثات غبية ويقول لك ده أنت عندك كذا وأنا عندي كذا، بوداعة وخوف. يبقى مش مطلوب مننا أن أنا لما أجي أدافع عن إيماني يبقى صوتي عالي وأستخدم ألفاظ صعبة وحاجات مش كويسة، أو يقول ما أنت عندك وكلمات جرحة. ودي سهل الإنسان يستخدمها خصوصا الأيام دي، خصوصا لما يكون الآخر عنده مشاكل كتير. يبقى مطلوب من الإنسان المسيحي سواء في كرسته أو في مجادلاته أنه هيكون إنسان وديع. ده يبقى شيء طبيعي دايما. وعشان كده كان موجود مننا أن احنا نقول لك الإنسان يكون فيه روح الوداعة بشكل مستمر. والإنسان المسيحي كان يتصف بكده زمان، لما كان واحد يقابل واحد وثني يقابل واحد وثني ولقيه هادي شوية يقول لك أنت أكيد قابلت واحد مسيحي في الطريق. ده كان شيء طبيعي. يبقى هو كده وصف رئيسي للمسيحيين. قد البعض يفكر أنه ده ضعف، يعني كتير قوي يقول لك ده أصل الجماعة دي ناس ضعيف، أصل الجماعة دي ناس يعني أي حد يخبط فيها. وده مش حقيقي، لأن الوداعة دي المفروض لما بتبقى معاها حكمة فالإنسان بيبين قد إيه هو. الوداعة دي مش ضعف، الوداعة دي قوة، لأن الإنسان الوديع المفترض أن هو سيطر على نفسه في الأول. أقوى إنسان هو اللي بيقدر يسيطر على ذاته من جوه، من الذات بتخرج الألفاظ الصعبة والصوت العالي والخلافات والتحزب، واللي بيسموها شبابنا النفسنة، هي الذات اللي بتخرجها. سيطرت عليها انت هتبقى بشكل تلقائي وديع. ليه؟ لانه في سلام بينك وبين نفسك. اذا كان في سلام بينك وبين نفسك سهل ان يكون في سلام بينك وبين الاخرين. ما كانش في سلام بينك وبين نفسك هيبقى فيه مشاكل كتيرة في كل مكان، لانه عادة الانسان هيفرغ شحنة القلق والضيق والكبت اللي جوه بر، هيطردها بر، هيطرد يفرخها بقى في اللي فرخها في ولاده، ويفرخها في شغله، ويفرخها في المواصلات، لكن هتتفرغ هتتفرخ ايا كان. والعكس صحيح، لما يكون في سلام مهما حصلت مشاكل هيلاقينا هو بيستقبلها بهدوء الى حد كبير. وطبعا بتختلف من انسان لانسان على حسب الدرجه بتاعته، فده حاجة مهمة. يبقى الوداعة في الكرازة كانت موجودة، الوداعة في المجادلات موجودة، الوداعة في العظة أو في محاولة رد الناس لما يغلطوا. فبيقول إن انسبق أحد، أيها الإخوة، إن انسبق أحد في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. اللي في غلطية ستة في أول العدد، إذا في إنسان يعني غلط وبعد فإصلحوا برضو بروح الوداعة، بدون عنف، بدون كلام صعب. ومع ذلك هنلاقي أنه في خاطي كورنثوس بالذات، كان في واحد خاطي كورنثوس، ده قصة مشهورة، ده القديس بولس يعني خد معاه موقف صعب شوية، أنه عزلوا عن الكنيسة خالص ورفض أنه هو يكون ضمن جماعة المؤمنين، لأنه كان تحت خطية بشكل مستمر. هو كان خاطي وما تبش عن خطيته بشكل مستمر، يعني عايش في هذه الخطية. فقال لا طبعا ما ينفعش يبقى ضمن الكنيسة أدام هو عايش هذه الخطية ومش عاوز يتوب عنها. ولكن بشكل عام لما الإنسان بيعز إنسان تاني بعيد فها يعزه برضو بروح الوداع. خد بالكم أنه كل الثلاث حالات دول سواء في المجادلات دايما نتنرفز، وفي توبيخ الناس لما يكونوا غلطانين دايما ناخد الآية بتاعت انتهر وبخ انتهر عز، دايما بسيطرة علينا. مع أن الكلمة الوديعة الهادية اللي بتتقال بحكمة بيبقى ليها تأثير أقوى عند الناس كتير، يمكن الإنسان ساعتها مش هيروح مش هيرجع، بس مع الوقت الكلمة الهادية ليها رنين ورد فعل أقوى من الكلمة اللي فيها عصبية. يبقى دي حالات كلها مطلوب مننا فيها ان احنا نكون ودعاء، ومش هنقدر نكون ودعاء بسهولة غير لما يكون لينا علاقة بالمسيح. المسيح هو رمز للوداعة، عشان كده القديس يوحنا الدرجي قال قد نتعلم من موسى النبي الحلم، وقد نتعلم من داود الصلاة، وقد نتعلم من سليمان الحكمة، ولكننا لن نتعلم الوداعة إلا من السيد المسيح ذاته. فهو كان أعظم مثال للوداعة، هو أعظم مثال لكل حاجة، هو أعظم مثال للحكمة وللصلاة. هو كان بيقضي أوقات في الصلاة طويلة جدا، يقولك وقضى الليل كله يصلي وتلاميذ، وفيما ذهب الجميع لجبل الزيتون أما يسوع فذهب وذهب الجميع إلى البيوتهم اللي هو في يوحنا كده، وأما يسوع بداية الإصحاح الرابع أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون ليصلي. كل واحد روح بيته ينام، هو راح جبل الزيتون يصلي. فهو كان مثال الكمال في كل حاجة، لأن هو جه عشان يقدم صورة البرفكت مان، الإنسان المثالي. ولكن في صفات معينة ممكن نجدها أو نجد بعض منها في أشخاص، زي سليمان يقولك اتصف بالحكمة. طبعا السيد المسيح هو أحكم الحكماء، لكن عاوزين نقول أنه الوداعة بالذات كصفة لم تكن موجودة بشكل واضح في أحد القديسين زي ما كانت موجودة. السيد المسيح اداليها مثال واضح في احتمال الإهانات والشتائم، واللي يقولوا له لسنا مولودين من زنا عشان يفكروه ان هو يعني هو ولادته برضو كانت جاية من يوسف النجار، وما كانش لسه يمكن العلاقة الزوجية بشكل رسمي، وان كان في الوقت ده كان يعتبر الشخص اللي خاطب حد يعني شبه متجوزين، ولذلك لم تتهم السيدة العذراء بالزنا الا كان تم رجمها. ولكن يعني عاوزين يقولوا له يعني انت يعني مش للدرجة دي، يعني هم عاوزين يقولوا كده يعني زي يقول تريقة او اهانة او تقليل من شأن الشخص. واللي يقول لك ده اصل كان في شياطين، يقول لك به سامري. طبعا كلمة سامري بالنسبة ليهودي اعلى اكبر شتيمة في وقتها، لان هو الشخص الاممي بالنسبة لهم شخص نجس. الشخص السامري هو اقل انواع الامم، عشان السامريين كانوا ساكنين جنبهم فكانوا بيكرههم قوي، فعاوزين يهين واحد قوي يقول لك انت سامري. وعشان كده السيد المسيح كمان ادى مثال السامري الصالح. ونلاحظ انه في نهاية مثال السامري الصالح لما سأل اليهودي السيد المسيح ايهما يكون اقرب له، ما قالش السامري، اليهودي قال اظن الذي فعل معه عمل رحمة. يعني كلمة سامري ما قدرش ينطقها، لانه نطق كلمة سامري بالنسبة له دي يعني نوع من انواع النجاسة والاهانة. فتحمل كتير 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 بروح الوداعة والحكمة والهدوء علشان يعطينا مثالا عشان نمشي في خطواته. وكل إنسان مسيحي هيعيش بأمانة، هيجد إنه حياته أصبحت شكلها كده العام زي السيد المسيح. وتقريبا القديسين اللي احنا كلهم بنقولهم في السنكسار حياتهم كده، حياة فاضلة تعدت بعدد كبير من الاضطهادات وانتهت عادة بنهاية صعبة، أو سواء كان استشهاد أو موت الشخص هو منفي أو موت الشخص هو مضطهد. ويمكن قداسة الأشخاص بتتاخد من كمية الألم اللي هم تحملوه. ماري جرجس أمير الشهداء عشان تحمل ألم كتير خالص. القديس ساويرس الأنطاكي ده تحمل، ده شاف كتير عشان يدافع عن الإيمان. الأنبا ديسكورس ده شاف كتير. القديس البابا أثناسيوس لقعد خمس اتنفى خمس مرات. فبمقدار الألم بمقدار المجد على الأرض أو المجد في السماء. يعني عاوزين حتى في ترتيبنا للقديسين الشهداء قبل النساك والمعترفين قبل النساك بمقدار الألم. فدايما كده بناخده والشهداء يبقى مريج الجسلي لأنه أكتر واحد تحمل، كان مثال واضح لتحمل اضطهادات كتيرة قوي. فبالتدريج كده نشكر ربنا على الاضطهادات والضيقات هذه التي افتخر بها القديس بولس الرسول، ومع ذلك وسط كل الاضطهادات والضيقات دي هم ما تخلوهوش أبدا عن روح الوداعة ولا السلام اللي جواهم. كان في وسط السجن الجوه القديس بولس والقديس سيلا وكانوا بيسبحوا الله، والقديس بطرس كان صبح تاني يوم يتعدم وكان نايم نوم عميق، عشان كده الملك حتى لما ظهر زقه يعني نغسه، نايم نوم عميق هو في سلام جوه نفسه. طبعا ما فيش انسان طبيعي يبقى صبح تاني يوم او تالت يوم يتعدم يبقى في سلام، دي حاجة من الله، لو لم تكن من الله مش ممكن يعمل كده. الانسان الطبيعي ما ينامش، ده صبح تاني يوم يموت مش هينام، لكن هي الله بيدي نعمة وبيدي حكمة وبيدبر الأمور لأولاده وبيسهل ليهم طريق التقوى، زي ما بنقول سهل لنا يا رب طريق التقوى. نشكر ربنا على كنيستنا، ونشكر ربنا أن ربنا بيمجد اسمه من خلالنا، ونشكر ربنا أنه ما زال فاكرنا وبيختارنا أن احنا نكون أنوار وسط العالم على الرغم من كل سلبياتنا ومشاكلنا وتقصيرنا كلنا في حقه، لكن ربنا رحيم وبيختار ولاده البسطة يمجد بهم اسمه. كل اللي استشهدوا عمال بسطة لا خدوا قسط من التعليم ولا خدوا قسط من الفلوس، لكن هكذا الله بيمجد اسمه في هؤلاء البسطاء. على رأي أبونا هناك لما قابلوه في المنيا فبيقول لهم أنا مفتخر أن أنا أبوهم، أنا فرحان أن أنا أبوهم. فيعني مبسطين الناس، يقول لك أوه إحنا قدمنا إيماننا بشكل عملي بشكل قوي. يمكن ما كانش حد يعرف كتير الكنيسة القبطية، وما زال في كتير يحبوا أن يخفوا اسم الكنيسة القبطية لأسباب سياسية والأسباب حاجات كتير. يكفي أن احنا نقول لكم أنه إلى الآن الفاتيكان لا يعترف بظهور العذراء في الزيتون بشكل رسمي، يسكت، لأنه لو قال العذراء زادت في الزيتون الله طب وانتو ما انتو الفاتيكان الأساس، لا السياسة تقتضي أن أنا ما أعترفش. طب حصل احنا عارفين ما حصل ظهور ومتأكدين منه، هم أول ناس يبقوا متأكدين منه. طب نقول لا، أصلي لو قلت يبقى مركزي يبقى وضعي يبقى سياستي، فهو العالم هو العالم، لا دول عاجبهم ولا دول عاجبهم، دول عشان سياستي ومركزي وذاتي، ودول علشان مذهبي وعقيدتي وديني، هقول عليهم انه كانوا ربنا معاهم يبقى انا غلط. التانيين يقول لك العادة ظهرت عندهم في الكنيسة يبقى احنا غلط، هم بقى الاصح. لا ما ينفعش نقول كده، ده احنا مليار ونص ولا مليار واحد كاتوليكي، ما ينفعش نقول الكلام ده. فهكذا العالم هو هو، لا ده عاجبه ولا ده عاجبه، لا ده بيدي لك شهادة كويسة ولا ده هيدي لك شهادة كويسة. هم الناس البابا فرنسيس اتصل بالبابا توادروس وعزة، هذا ما يستطيع يعني. لكن طبعا مش إهانة لحد ولا الإيمان حد، لكن عاوز أقول لكم قد إيه إنه العالم ساعات كتيرة ما بيقدرش يقف جنبك علشان توازنات والسياسات والذات والكبرياء ومين أعظم ومين الأول، لدرجة إنه البعض يقول إنه الكنيسة لحد دلوقتي مش متوحدة علشان قالوا مين هيبقى رئيس مين. طب السيد المسيح قال لهم لما أدارت القصة دي زمان، قصة مين الأعظم والخناقة دي، لكن العالم هو العالم ما فيش فايدة، واصل لكل واحد فينا. حتى احنا لما بنقول عظة اول حاجة لما يجي الوعظ يقول عظة يقول ايه رأيك لفلان في كلمة النهاردة، يا ابونا انت مية مية كنت، لا حاجة عظيمة شفتنا حاجة جميلة، هو العالم هو ده العالم. فالعالم ورانا يعني مش هنقدر نتركه بسهولة يعني، بيضرب فينا شوية واحنا نحاول نحارب شوية، لكن نبقى عارفين في ذهننا انه مش هنتخلص منه بسهولة. اذا كانت الكنائس على مستويات الرئاسة والسياسات ما قدرتش تتخلص منه، فما تتخيلوش يعني ان احنا برضو هنقدر نتخلص منه بسهولة. كلنا ماشيين في طريق الجهاد وبنعمة ربنا، بنعمة ربنا وبرحمته عشان محبته هو هيتلكك ويدخلنا، ما نقلقش يعني. فنشكر ربنا على مجد اسمه، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. خلاص في أي حاجة، أي تعليق؟ لا مش الحد الجاي يا أستاذ صفات، اللي بعده. لا اللي بعده، اللي بعده ده قايم، ده أساسي. طيب نصلي. أمين الليل يزق سبترين كيوكي أجي بنظماتي كانين كاين كيسوسي ونصطني ونمامين تنوشي فورينغو إموس إيسوس بكريستو سرنستي فينيري يقولين منون من الجور شو بيرو كنتي نستي يكناني فولين نانو ميايت إن انطب إن سبرز فينتي تنشويس إن بمارياك صوتي مون ونينان Kyrie eflogis onem in ismo ero ismo